الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قولهم بيني وبين الله سر قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة قال ابن الجوزي في آخر منتخب الفنون مما بلغه عن ابن عقيل من غير الفنون قال سمعت أبا يعلى ابن الفراء يقول من قال إنه إن بينه وبين الله سرا فقد كفر وأي وصلة بينه وبين الإله وإنما ثم ظواهر الشرع فإن عنا بالسر ظاهر الشرع فقد كذب لأنه ليس بسر وإن عنا به وإن عنا شيئا وراء ذلك فقد كفر وقال في قول المتوسلين بالميت اللهم إني أسألك بالسر الذي بينك وبين فلان قال أي سر بين العبد وبين ربه لولا حماقة هذا القائل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى معترضا عليه إنما يعني المتوسل بذلك العبادات المستورة عن الخلق في قولهم بينه وبين الله سر يقصد بعضهم بذلك أنه بينه وبين الله عبادات أخفاها عن الخلق وأثابه عليها الخالق سبحانه وتعالى ولطف به بسببها. هذا الكلام وإن كان له حظ من النظر باعتبار أن العبد قد يعمل العمل ويخفيه عن الخلق وعن الناس فيكون ذلك من أعظم أعماله ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة أصحاب الغار الذي يتكرر على مسامعكم كثيرا فإنهم توسلوا بصالح أعمالهم مما يظهر أنهم أخفوه وتقربوا إلى الله عز وجل به. فإن كان هذا هو المقصود فهذا قد يكون، لكن هذه العبارة وهذه اللفظة تكثر عند الصوفية حتى إنهم نقلوا هذا السر من هذا المعنى إلى معنى آخر فيقولون لا تتكلم عن الولي الفلاني فيصيبك سره، ويقولون إن حصل نفع أو ضر لعبد هذا بسر الولي فلان، وهذا كذب على الله وكذب على عباده وتلبيس وقلب للحق، تلبيس للحق وقلب للحقائق، فما يدريه أن الذي حصل كان بسبب ذلك، وإنما كذلك يصنعون ليبرروا للناس ما يفعلونه ويأتونه من أنواع الشركيات والبدع والخرافات. فإذا كلام ابن القيم رحمه الله منصب على هذا المعنى وعلى ما اشتهر عند هؤلاء، وجزاه الله خيرا، إذ يذب عن حياض التوحيد. وأما قول ابن الجوزي رحمه الله، ابن القيم ناقل لكلام ابن الجوزي عن أبي يعلى الفراء بن الفراء، عن ابن عقيل عن أبي يعلى بن الفراء، وأورده الشيخ بكر هنا لما ورد فيه من النهي من كلام ابن الفراء رحمه الله. وحقيقة العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويختبئ وهو يخبئه العبد عن الناس فيما يمكن أن يكون كذلك، هذا من الطاعات النفيسة التي يعظم فيها الأجر، ومن الطاعات التي قل أن يتطرق إليها رياء، لأنها سر بينه وبين الله. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه أو حسنه الألباني رحمه الله وجاء موقوفا ومرفوعا عن الزبير بن العوام وعن عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. انظرنا للحديث في الصحيحة، نقرأ بحثه. والمعنى أن يحرص المسلم على أن تكون بعض أعماله في الخفاء فيما بينه وبين الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذلك يدخل في أبواب كثيرة من أبواب العبادات، فيدخل في أبواب النفقات. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويدخل في أبواب الصلوات، صلي في جوف الليل لا يعلم به أحد في بيته أو في مسجده أو في دكانه أو في محله، يتوضأ ويقوم إلى الصلاة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من رجل أو أنثى. ويدخل كذلك أيضا في أبواب الكف عن المحارم، فيتوقى المحارم فيما بينه وبين الله، لا يطلع على ذلك أحد. نعم، ولربما كان من هذا القبيل ما اطلع عليه الواحد والواحد أو الواحد والاثنان من بني آدم ولم يشتهر، كمن انكف عن محرم، كما قام ذلك الرجل عن تلك المرأة حين قالت له اتق الله. وهكذا أيضا فيما قد يكون من أبواب الصدقات، يعطي قد يعلم به المسكين لكنه يخفى على أكثر الناس، فالشاهد هو خبأ العمل الصالح. وقد ذكروا عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أن أحدهم كان يحب أن يعمل العمل لا يعلم به أبناؤه أولاده ولا امرأته، مما يختبئه عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. والإخلاص في حد ذاته هو الدافع الأعظم في أبواب الطاعات والعبادات. فبعض الناس يندفع بسبب أو بآخر ولا يستمر اندفاعه، لا يستمر اندفاع الشخص في الطاعات إلا أن يكون على إخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي هذا قيل: ما كان لله دام واتصل. فالمعلم لا يتم نفعه ويستمر خيره إلا إذا كان عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا انقطع. والمربي والعابد والقارئ والإمام وغير ذلك من أنواع الطاعات. فلهذا أحث نفسي وإخواني على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادات. والإخلاص في العبادة يزينها ويحسنها ويتقنها صاحبها، لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى لا يريد أحدا. ومن ضعف عنده الإخلاص ضعفت عنده العبادات، وضعفت عنده كذلك أنواع المبرات، لأن أسبابها ليست مستمرة، تأتي وتذهب ويذهب معها الأجر. أما الإخلاص فإنه باقي في قلب العبد، لا يذهب بغياب شخص أو بنقص مال أو بنقص جاه. إخلاص فيما بينه وبين الله، من الذي يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ذنب أذنبته فكان سببا لأن يحال بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من أقبل عليه وأخلص له، ويزيغ قلوب من أعرضوا عنه وزاغوا عن شرعه. وهذا هو الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2313: من استطاع منكم أن يكون له خبيء، يقال خبأ وخبيء، أن يكون له خبيء، خبيء فعيل بمعنى مفعول أي مخبوء، شيء مخبوء من عمل صالح فليفعل. قال: أخرجه الخطيب في التاريخ عن عمر بن محمد بن السري بن سهل الوراق قال: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الزبير بن العوام مرفوعا. وقال: قال محمد بن أبي الفوارس: كان عمر هذا مخلطا في الحديث جدا، يقصد عمر بن محمد بن السري بن سهل الوراق، يدعي ما لم يسمع ويركب، أي يركب الأسانيد. وقال أبو الحسن ابن الفرات: كان يحفظ من الحديث قطعة حسنة، وكتبت شيئا كثيرا، ثم ذهبت كتبه إلا شيئا يسيرا. كان يحفظ من الحديث قطعة حسنة وكتبت شيئا كثيرا، كذا عندنا، ثم ذهبت كتبه إلا شيئا يسيرا. وحدث عن الباغندي بأحاديث لا أصل لها، وكان رديء المذهب. قلت، يقول الشيخ الألباني: ومن فوقه من الرواة ثقات كلهم، من عبد الله بن محمد بن عبد العزيز فمن فوق، لأن الإسناد إذا كان عن فلان عن فلان هذا علو وليس نزولا، النزول هو في أول الإسناد والعلو في آخر الإسناد. العلو في ماذا؟ في آخر إسناد. فما كان في أول السند فهو نازل، وما كان في آخره فهو عالي. قال: ومن فوقه من الرواة ثقات كلهم، لكن أعله الدارقطني بعلة أخرى، يشعر صنيعه بأن عمر الوراق لم يتفرد به، فقد قال: رفعه إسحاق بن إسماعيل، ولم يتابع عليه أي على رفعه، وقد رواه شعبة وزهير والقطان وهشيم وابن عيينة وأبو معاوية وعبده بن سليمان الضبي محمد بن زياد عن إسماعيل عن قيس عن الزبير موقوفا وهو الصحيح. رجح الدارقطني رحمه الله وقفه على من؟ على الزبير بن العوام. قال: قلت، قال وهو الصحيح نقله المناوي عن ابن الجوزي عند شرح الحديث، وقد عزاه أصله عن الجامع الصغير لرواية الضياء عن الزبير يعني مرفوعة. قلت: وقد رجعت إلى الأحاديث المختارة من ضياء المقدسي فوجدته قد أخرجه فيه المجلد الأول 96 و200 من طريقين آخرين عن إسحاق بن إسماعيل به مرفوعة، فصح ما استشعرته من صنيع الدارقطني والحمد لله. هذا الذي ذكرناه وتذكرناه قبل ليال، أن الشيخ الألباني رحمه الله قد يقول بالحدس والظن، ولكن لقوة ولمكانة الشيخ الألباني في الحديث ولقوة عارضته وكثرة بحثه وتقريبه في الكتب الحديثية ولا سيما المسندة منها، يكون ما يظنه في غالب الأحوال صحيحا، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقد رواه الضياء أيضا من طريق وكيع بن الجراح قال: حدثنا ابن أبي خالد به موقوفا، ثم نقل عن الدارقطني ما سبق نقله عن المناوي. ومما لا شك فيه أن اجتماع هؤلاء الثقات على رواية الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد موقوفا مما يحمل على الاطمئنان أن رفعه وهم أو وهم أي غلط من إسحاق بن إسماعيل أو شيخه محمد بن فضيل، لكني وجدت للحديث شاهدا مرفوعا. إذن الأول الصحيح فيه الوقف على الزبير بن العوام. قال: لكني وجدت للحديث شاهدا مرفوعا، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من طريق سلم بن جنادة السوائي قال: حدثنا أبي، ومن طريق علي بن مسهر كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. قال: قلت: وهذا إسناد صحيح من الطريق الثانية طريق ابن مسهر، والطريق الأولى شاهد لها، فثبت الحديث مرفوعا والحمد لله أولا وآخرا. لكن في الحقيقة قد يكون في النفس شيء من تفرد أو من وجود هذا الحديث منفردا في مسند الشهاب مع نقاوة إسناده سلم بن جنادة السبائي عن أبيه عن علي، والطريق الأخرى علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذه طريق مشهورة، كونه يأتي الحديث مرفوعا عن ابن عمر من هذه الطريق، هذا قد يقدح في نفس الباحث أنه يزيد الأمر بحثا، وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في مثل هذا يقول: أين الجامعون للحديث كمسند أحمد وأبي يعلى ومعاجم الطبراني وهكذا المسانيد والجوامع يفوتهم هذا الحديث أو يفوتهم حديث يذكره في بعض المواطن، ولا يوجد إلا في كتاب من كتب غريب اللغة أو غريب الحديث. نعم، فكان يقول في النفس من هذا الشيء. على كل حال، الموقوف عن الزبير بن العوام صحيح: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. والمرفوع يظهر أنه وهم، إما من إسحاق بن إسماعيل أو من شيخه محمد بن فضيل، خالفوا في ذلك جماعة من أئمة الحديث مر ذكرهم: شعبة وزهير والقطان وهشيم وابن عيينة وأبو معاوية وعبده ومحمد بن زياد. هؤلاء الواحد منهم يكفي في التشكيك في رفع الحديث، واحد منهم إذا وجدت رواية واحد منهم في مقابل رواية إسحاق بن إسماعيل أو محمد بن فضيل، كيف بهم مجتمعين؟ فالصحيح في حديث الزبير الوقف أنه موقوف على الزبير، وحديث عبد الله بن عمر على ما ذكره الشيخ الألباني أن سنده صحيح، لكن لو وجد بحث أوسع لكان أنفع، فإن النفس ينقدح فيها شيء باعتبار أن مخرج هذا الحديث أو مصدر هذا الحديث مسند الشهاب الذي هو مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيها صحيح لكنه كونه غير موجود في كتب المصادر الأخرى يقدح في النفس شيئا، والله تعالى أعلم. وأثر الزبير بن العوام أثر مفيد جميل: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. بعض الناس هداهم الله لا يكاد يفعل العمل إلا أن يكون بين الناس، لا سيما من عامة الناس الذين لا يعالجون نياتهم وأنفسهم في هذا الباب، باب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فتجده لا يتصدق إلا على مرأى من الناس، لا يعمل العمل إلا على مرأى من الناس، وهذا نقص في ماذا؟ في باب عظيم وهو باب الإخلاص، يخشى على صاحبه منه. قال رحمه الله تعالى: قولهم بيده الخير والشر. قال: لا نعرف الجمع بينهما في كتاب ولا سنة، بل القصر على الخير، كما في قوله سبحانه تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي دعاء التوجه إلى الصلاة، أي دعاء الاستفتاح. قال: والتلبية: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فلنقصر الثناء على الله بما أثنى به على نفسه بيده الخير سبحانه، مع إيماننا بأنه لا يخرج عن قدر الله شيء، وأن جميع ما يقدره سبحانه وتعالى من خير وشر كله حكمة وخير، وإن كان الشر شرا بالنسبة إلى المحل الوارد عليه، وهذا معناه والشر ليس إليك، والله أعلم، أي الشر ليس إليك من الأقوال التي قيلت وذكرها النووي رحمه الله عند شرح الحديث، منها أنه ليس شرا بالنسبة إلى حكمة الله، فإن الله عز وجل يقدره، وإن كان ذلك شرا لكنه يقدره سبحانه حكمة عظيمة، والحكمة العظيمة خير، الحكمة العظيمة خير، فهو شر بالنسبة إلى المحل الوارد عليه. قال رحمه الله: بيع، تسمية الربا بيعا منكر وتضليل لا يجوز، ومنازعة لله تعالى في حكمه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. انتهى ما يتعلق من حرف الباء. نعم، تسمية الربا بيعا تدليس وتلبيس وتحايل كحيل اليهود. طيب.